إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو جعفر محمد بن الصباح وعبيد الله الخواريري وسريج بن يونس كلهم عن يوسف ابن الماجشون، واللفظ لابن الصباح. حدثنا يوسف أبو سلمة الماجشون، حدثنا محمد ابن المنكدر عن سعيد بن المسيب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. قال سعيد: فأحببت أن أشافه بها سعدا، فلقيت سعدا فحدثته بما حدثني عامر، فقال: أنا سمعته. فقلت: أنت سمعته؟ أنت سمعته؟ فوضع إصبعيه على أذنيه فقال: نعم، وإلا فاستكفى. وهذا الإسناد انفرد الإمام مسلم به دون الإمام البخاري، ولم يروه أحد من الأئمة الستة إلا الإمام مسلم، وقد أخرجه البزار في مسنده وابن أبي عاصم في كتاب السنة وأبو يعلى في مسنده وصححه ابن حبان. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا غندر عن شعبة حاء، وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن الحكم عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص قال: خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في غزوة تبوك، فقال: يا رسول الله، تخلفني في النساء والصبيان؟ فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب المغازي. قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، قال: حدثنا شعبة عن الحكم بمثل إسناد الإمام مسلم. وأما الإسناد الثاني الذي يرويه مسلم عن محمد بن المثنى محمد بن بشار، فقد أخرجه الإمام ابن ماجة في مقدمة سننه. قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد ابن جعفر اللي هو غندر يعني عن شعبة بهذا الإسناد. قال مسلم: حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة في هذا الإسناد. ومعاذ والد عبيد الله هو معاذ ابن معاذ العنبري، وهو أحد أصحاب شعبة المعروفين. فأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهو رابع الخلفاء، وقد انعقد إجماع المسلمين على ذلك. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه محنة للمسلمين. ومعنى محنة للمسلمين أي أن الله امتحن المسلمين به، كما كان الإمام أحمد محنة الناس في أيام المعتصم، أي أن الله عز وجل امتحن الناس بالإمام أحمد رحمه الله. فانقسم المسلمون إلى فرقتين عظيمتين بخلاف أهل السنة، لأن الناس جميعا كانوا على مذهب واحد قبل أن يقتل عثمان رضي الله عنه. ومع مقتل عثمان رضي الله عنه فكان الأمر لا زال قريبا، لكن انفرط العقد تماما بعد مقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأصبح بعدما كان المسلمون على مذهب واحد الذي سمي بعد ذلك بمذهب أهل السنة والجماعة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، فقد ظهرت فرقتان عظيمتان وهما أول فرقتين تنتسبان إلى أهل القبلة، ألا وهي الشيعة والخوارج. فأما الشيعة فهم الذين شايعوا علي بن أبي طالب وتعصبوا له وقاتلوا معه، وأما الخوارج فهم الذين كفروا علي بن أبي طالب وألحقوا به جماعة من الصحابة بدعوى أنهم تركوا حكم الله تبارك وتعالى، في قصة طويلة ذكرها الإمام النسائي رحمه الله في كتاب خصائص علي بن أبي طالب. وعلي بن أبي طالب من أكثر الصحابة فضائل، حتى أن الإمام النسائي رحمه الله صنف كتابا في السنن الكبرى اسمه كتاب خصائص علي بن أبي طالب، فروى فيه قريبا من 200 حديث، الثابت في هذه الأحاديث شيء كثير، يعني أكثر من 100 حديث صح في فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والإمام النسائي رمي بالتشيع لأنه صنف هذا الكتاب قبل أن يصنف في فضائل الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقيل لذلك إنه متشيع. والواقع أن الإمام النسائي رحمه الله كسائر أئمة الحديث البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد كان إماما سلفيا سنيا، ولم يكن متشيعا، ولم يكن فيه ولا تشيع قليل. والسبب في أنه صنف هذا الكتاب، سئل هو لماذا صنفت هذا الكتاب؟ قال دخلت دمشق والمنحرف عن علي كثير، فصنفت هذا الكتاب رجاء أن يهديهم الله تعالى. وأرجو أن تستحضروا أن الشام هي معقل الأمويين، أي الذين يتعصبون لعلي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، والذين سموا بعد ذلك بالنواصب، والناصبي ضد الشيعي على طول، يعني كلاهما يبغض الآخر وكلاهما يسب الآخر. فالنواصب يتعصبون لمعاوية بن أبي سفيان غاية التعصب، والشيعة يتعصبون لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه غاية التعصب. فدخل الإمام النسائي وحدث بفضائل علي في وسط المبغضين لعلي، وكانت له نية صالحة وهو أن يهديهم الله تبارك وتعالى، فيعلمون أن عليا أفضل من معاوية رضي الله عنه، ولا شك ولا ريب في هذا أبدا، ولا حتى عند معاوية رضي الله عنه نفسه، أن معاوية ما كان يفضل عليا على نفسه قط أبدا، ولا أعتقد أن أحدا له أدنى إلمام بسيرة الصحابيين الجليلين علي ومعاوية يقدم معاوية على علي أبدا، بل علي يقدم على معاوية رضي الله عنه تقديما كثيرا. لكن الإمام النسائي أراد أن هو يطفئ من يعني هذا التعصب المقيت عند أولئك الناصب، فصنف هذا الكتاب وقرأه عليه. وبعد أن انتهى من قراءة هذا الكتاب عليهم قال له قائل: ألا تحدثنا بفضائل معاوية؟ فقال النسائي ونبرته يبدو أنه كان مغتاظا من هذا الناصبي، قال: وما أقول لك، لا أشبع الله بطنه. فيشير إلى حديث رواه مسلم في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: أدع لي معاوية. وكان معاوية رضي الله عنه كاتبا للوحي، فقال له معاوية: إنني آكل. فأرسله مرة ثانية إليه فقال: إنني آكل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أشبع الله بطنه. فهو يريد أن يقول يعني تريدون أن أحدث بمثل هذا، أيسرك يعني أن أحدث بمثل هذا؟ فكأنما أراد أن يقول أن هناك تفاوتا كبيرا بين الأحاديث القولية التي نص فيها النبي صلى الله عليه وسلم على فضل علي، وبين الأحاديث التي فيها فضل منصوص مخصوص لمعاوية رضي الله عنه. وقد استدل البخاري رحمه الله على فضل معاوية بصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه اختاره كاتبا للوحي، ولا يكون كاتبا للوحي إلا رجلا أمينا. فالحاصل بقى أن الشيعة الذين تعصبوا لعلي بن أبي طالب بكل أسف خذلوه في معاركه، ويعني أتوا بحماقات لا آخر لها، بحيث أنني لما قرأت الخبر الشعبي عامر بن صراحيل وهو يفاضل بين اليهود والشيعة ضربت كفا بكف لكثرة المشابهة بينهما. أما حماقات هؤلاء الشيعة المتعصبين لعلي بن أبي طالب فهي كثيرة جدا، وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله في مطبع منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية جزءا من هذه الحماقات، منها مثلا أنهم يكرهون لفظ العشرة، رقم عشرة يكرهونه. ليه؟ علشان العشرة المبشرين بالجنة، فكرهوا رقم عشرة عشان هذا الاصطلاح عند أهل السنة. فإذا أراد الرجل منهم أن يبني بيته وقال المهندس إنه يلزم منه عشرة أعمدة، يقول له لا ما تبنوش على عشرة، فيبني على تسع أعمدة أو على 11 عمود، وفي الغالب ما يعديش عشرة، لأنك أنت لو ما تيجي تبني على 11 عمود هتضطر تقول تسعة عشرة أحضار خلاص، وهو مش عايز عشرة دي تتنظر مطلقة، فيبني البيت على تسع أعمدة، أو إنه عايز يعرش البيت مثلا بجذوع النخل أو بالخشب يعمله على تسع إيه؟ على تسع برضه أعمدة أو الكلام ده. ومثلا إذا علموا أن هذا النهر حفره يزيد بن معاوية لا يشربون منه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من آبار حفره الكفار، وكانوا يسمون كلابهم وحميرهم بأسماء الصحابة أبي بكر وعمر، بل وقعت مشادة كادت أن تؤدي إلى قتل واحد منهما، أن رجلا سمى كلبه بكيرا، أن رجلا سمى كلب رجل بكيرا، هذا أبو بكر يعني، واحد قال له الكلب بتاعك ده بكير ده نديم، فدخل معه معركة وقال أتسمي كلبي بأسماء أهل النار؟ شوف يعني أسماء أهل النار هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ويأتون بنعجة حمراء ويقولوا النعجة دي عائشة عشان عائشة لقبها الحميرات، ويقعدوا بقى إيه يلتفوا بصوتها واختلف صوفة صوفة كده لحد ما يخلوها كلها دم، وهم بدعمهم يلتفون إيه أو يعذبون عائشة رضي الله عنها. وفي أيام الأعياد يأتون بتماثيل من عجين، والعجين ده عبارة عن إنسان يعني دمية بني آدم ومحشي بطنه سمنة وعسل وسكر والكلام ده، وفي بالك وبعدين جاي فاتح كرشه بالايه؟ بالسكينة وشارب العسل اللي جوه وشارب السمنة على أساس إنه بيشرب دم عمر بن الخطاب. واخد بالك؟ وبعدين في الوقت الذي يكفرون فيه عمر الخطاب يعظمون أبا لؤلؤة المجوس غلام المغيرة الذي قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهم يعتقدون أن أهل السنة نجس، والكلام ده كلام موجود والخميني نشره في كتب، ده موجود في كتب خميني، وقد قرأت في كتاب الأسرار وغيره للخميني أشياء تمنيت لو قرأت بعض فصولها على أهل السنة الذين لا يعرفون شيئا عن الشيعة. جماعة يقول لك احنا عايزين نقرر ما بين السنة والشيعة، هؤلاء لا يعرفون شيئا عن الشيعة البتة أبدا، ولو عرفوا حقيقة الشيعة لا يمكن واحد يفكر ولا في المنام أن يقرب بينه وبين هؤلاء الذين يكفرون جماهير الصحابة الذين نقلوا إلينا هذا الدين. وأنا قبل ما محاضرتين أو قبل عدة أيام تكلمت عن آخر حوار للدكتور يوسف القرضاوي بكل أسف، هو في قناة من قنوات القضاء الحياد، وهم بيكلموا على مسألة التقريب بين السنة والشيعة، والرجل يعني الذي لم يقرأ شيئا عن الشيعة مطلقا أو قرأ ولكن طول عمره سياسي، طول عمره سياسي، يعني هو بكل أسف هذا المذهب مذهب سياسي. يعني أنا يعني على إلمام كامل بتاريخ هذا المذهب، هو مذهب سياسي، والذي يبتلى بالعمل بالسياسة لا يستطيع أن يحقق الولاء والبراء على وجهه. ليه؟ يميل مع الريح حيث مال، السياسة عايزة كده. هذا حزب الوفد مثلا الجديد هو ما كان أحد يعرفه قط، حزب الوفد لا جاء في وسطنا أحد، وحزب الوفد انتهى مع قيام ثورة يوليو، خلاص؟ يعني الجماعة اللي هم كانوا يعرفوا حزب الوفد ويحبوه كذا كانوا مات، يا هم كانوا في أواخر عمرهم يا مات. إنما إحنا كشباب في ذلك الوقت ما كنا نعرف شان حزب الوفد اللي هو منهجه علماني واضح جدا يعني. ومع ذلك الله يغفر له ويرحمه الشيخ صلاح إسماعيل، كنت أسمعه في الصرادقات وهو يدعو لحزب الوفد ويقول إن الانضمام لحزب الوفد واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. واتفقوا هم مع الوفد على انهم هيعملوا التحام، وقالوا للجماعه اخواننا ان احنا ايه هنخلي يعني زعيم المعارضه منهم، خلاص؟ بس انتوا ايه يعني تقولوا معانا في الانتخابات والكلام. دخلوا في الانتخابات ونجح حزب الوفد، مش لان حزب الوفد معروف، ليه؟ لان الجماعه دول لهم اتباع كثيرون، وكل الاتباع دول انتخبوا مين؟ انتخبوا حزب الوفد، ونجح حزب الوفد. واول بلانس خدوه ان طبعا ده كان حزب بتاع زعيم المعارضه منهم ولا حاجه، بل كان زعيم المعارضه انذاك ومنتدى نصار، رجل وفدي معروف قديم، وخلاص ونجح حزب الوفد وازدادوا من البلانس وطلع من الحله تمام. فالذي يبتلى بالعمل السياسي لا يستطيع ان يحقق الولاء والبراء على وجهه، انما يميل من كما تريح تميله يمين يروح يمين، تميله شمال يروح شمال. فهو ده الكلام السياسي، ده الكلام السياسي، فتوى اللي طلع في الدكتور القرضاوي فتوى سياسيه ما لها علاقه بالواقع ولا بالشرع. كتب الشيعه تسب اهل السنه وتكفر جماهير الصحابه وعلى راسهم ابو بكر وعمر، ويقولون بتحريف القران، وتحريف القران عندهم متواتر متواتر، ويقولون ان الصحابه كتبوا الايات التي نزلت بالتنصيص على خلافه علي رضي الله عنه، وان الموجود من القران هو الربع والثلاث ارباع مع محمد بن حسن العسكري اللي هم بيسموه مصحف فاطمه. الثلاث ارباع ده في فضل ال البيت والمحن اللي تاجر على ال البيت ولعن الصحابه والتنصيص على خلافه علي بن ابي طالب وعلى فضل الائمه الاثنى عشر. ده اللي هو ثلاث ارباع القران اللي نار. فيقوم بقى الدكتور عشان يجاوب على مساله القران النايز ده يقول ايه؟ يقول يا جماعه ما علينا من اللي بيقولوه ان القران ناقص، لكن نحن وهم متفقون على صدق الجزء الباقي من القران اللي هو بين ايديه. يعني اذا انت اقريت كانك بتقول ان ماشي زي بعض، خلي المساله دي نناقشها بعدين، بس احنا متفقين على ان القران الموجود بين الدفتين الان هو كلام الله تعالى. وعايز يمرر المسألة الخطيرة دي اللي السماوات والأرض تهتز بسببها، إن ثلاث أرباع القرآن مكتوم وهربان، وثلاث أرباع القرآن ده موجود فيه لعن الصحابة أبو بكر وعمر وإلى آخره، ويمشي المسألة دي، وإن الناس دول ناس يعني كويسين جدا وعايزين نتعاون معاهم، وأنا لما رحت أزورهم قاموا مقدمين هنا، وأنت بتقولوا تقي دي اللي بتقولوا تقي دي الواحد خايف، طب هم يخافوا مني ليه؟ هي التقي للخوف فقط؟ دول ناس بيلعبوا على كل الحبال، التقي دي للخوف وللنفاق ولتحصيل المصالح وكل حاجة. فلما يكون واحد زي ده معروف وسط أهل السنة إنه ده راجل فقيه وده راجل معروف ولول في الفضائيات، نجم الفضائيات في العصر الحاضر، وراجل له مواقع الإنترنت، وراجل له كتب، وراجل منين كل مكان بينزلوا بيستقبلوه بالعاد السياره تحت جناح الطياره. اذا الراجل معروف وراجل مسموع الكلمه وراجل بقاله في الخليج 35 سنه نادي الخليج هنا، ومعروف عند القاصي والداني. لما يطلع يقول ده الشيعة دول ناس فضلاء وناس ممتازين وناس آخر جمال وآخر حلاوة والكلام ده، هو ده عندنا إحنا بالنسبة لعام أهل السنة؟ مش ده يساوي الغريمة البريدة عند الشيعة عشان يفضل السنة نايمين نايمين مش عارفين خالص حقيقة الشيعة، ويفضل برضو المغفلين يقول لك التقريب بين السنة والشيعة والكلام ده؟ فهذه محنة جسيمة. الشيعة دول جرب، وانا احمد الله عز وجل والكلام ده قلته كتير جدا، ان احنا العلاقه الرسميه مقطوعه مع العراق، واسال الله عز وجل ان تظل مقطوعه دائما. وانا مش ضد وحده المسلمين، زي ما يعني بكل اسف برضه كل واحد مش عاجبه الكلام او يعني لازم يحرك الكلام السليم. يعني على شبكه الانترنت لقيت واحد بعت لي في اول رمضان كده ملف كده عن ناس بيشتموا فيها يعني في مواقع الانترنت. من ضمن الحاجات نقلوا عني كلام قلته في اول محنه الفتنه الجديده، وان كانت خطبه في الجامعه الشرعيه. وقلت برغم المراره التي نشعر بها لمقتل المسلمين في الفتنه الجديده، الا ان هذه المحنه ستنجلي عن منح، وأن الإسلام سيغزو أوروبا مرة أخرى بسبب هذه المحنة وهي تقتل المسلمين. وتكلمت في منتهى الوضوح على المسألة، قلت إن يوغوسلافيا دي اللي منها ألبانيا والبوسنة والهرزيغوفينا الكلام ده دي الشيوعية أكلتها منذ أكثر من 70 عام، وقتل علماء الدين جميعا، وحصل نوع من محو الإسلام نحو الكاملة، وتزود المسلمون من النصارى والنصارى من المسلمين، خلاص، واصبح المسلمه ابنها متجوز من نصرانيه والولد ده. المهم العمليه اختلطت تماما حتى لم يعد المسلمون يعرفون ان النصارى كفار. تمام. انا قلت بقى لو ان بعد ما تفككت الشيوعيه والبلاد المسلمين بعثت كتائب من العلماء الفضلاء الى يوغوسلافيا، فكان من جمله ما قالوه لهؤلاء ان النصارى كفار وان هم العنين وان الكلام ده هو ده. كان هذا الجيل بالكامل هيطرد العلماء دول برضه. كافر ايه وتعيه ده؟ اخويا صموئيل واخويا حنس ده احنا متجوزين من بعض، وانا عم الواد الفلاني وانا خالي الواد الفلاني والكلام غير فرقوا جدا. ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقولوه؟ فهذا الجيل كان سيقف في وجه هؤلاء العلماء نظرا للعقيده الراسخه عندهم، وان ما عندهمش قران ولا سنه البت. فاذن الله عز وجل حتى تطهر البلاد ان كل دول يبقى، ويستيقظ الشباب على المصيبة الكبيرة. أخو صموئيل بيقتل، اكتشف المجلات والمجلات العالمية من ضمنها مجلة نشر صورة امرأة مسلمة سنها 60 سنة وهي تبكي بالدمع الهدون إن ولد نصراني سنه 23 سنة زنى بها. واللي صعبان عليها جدا في الموضوع إن الولد ده هي اللي مرضعاه، ابنها من الرضاعة، جارتها بقى والكلام ده والفوضى القديمة، تبقى هي اللي مرضعاه ويقوم يزني بها، وصعبان عليها أول مسألات. فأنا قلت إن برغم مرارة ما يجري في البوسنة والهرسك من مقتل المسلمين، إلا أنها ستنجلي عن منحة لنا، إن هذا الجيل الذي سيتصور أنه سيعارض الإسلام الحق عندما يأتي، كل الجيل ده هينتهي، والشباب الباقي سيستيقظ على الفجيعة الكبرى من هؤلاء، وحيعرف بقى الدنيا شكلها ايه، ويرجع الى كتابه مرة اخرى. الكلام ده في كلام تعيين؟ الكلام ده في ان انا فرحان بمقتل المسلمين، وان انا اهني يعني الجماعة الصرب انهم ذبحوا المسلمين ذبح النعاج؟ هل هذا المعنى موجود في هذا الكلام من قريب او من بعيد؟ طالع بقى ايه صفحة كاملة بقى ايه ان انا فرحان في المسلمين وان انا عايز المسلمين يتقتلوا وعايز المسلمين يتذبحوا والكلام ده. انا برضه مش عايز حد يفهم غلط ويتصور ان انا ما بحبش وحدة المسلمين، بس على اي شيء نجتمع؟ على اي شيء نجتمع؟ لا نجتمع الا على الدين الحق، لا نتبع إلا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأنا أجزم بل أحلف بالله وأرجو أن لا أكون حاندا، إن لو في رجل من أهل السنة مش من الشيعة مسك مثلا والد الدكتور أو الدكتور نفسه وشتموا بأقبح الألفاظ واتهموا بالزنا واتهموا بالدعارة ولعن والده واتهم أبوه بالدعارة واتهم الكلام ده، وجاء قال له يلا نعمل بينه وبين التقارب إنه مش هيتقرب منه ولا يحطني في إيده. فلما يجي واحد يسب أبا بكر، مش يسب، يكفر أبا بكر وعمر وسائر الصحابة الذين لا نمتلك في الدنيا شيئا غير هؤلاء، هو ده الجيل الوحيد الفريد الذي نباهي الدنيا به، وإحنا منطلقين إلى الغاية عملنا بالصدق وننقل من أخلاقي وديني وتاريخي حتى تثبت أقدامنا على الأرض. يجي هؤلاء وبرضه نظام السبق يقول لك أنا بسب بكر وعمر، أبدا ما بتسبوش الحال، أنت راضي الله عنك، هيريحك؟ رضي الله عنه وأرضاه. زي الجماعة النصراني يقول لك صل على الناس، نبي مين بقى اللي هو عايز أصلي عليه مثلا؟ ما هي بالظبط المسألة كده، عايز أقول رضي الله عنه، هقول رضي الله عنه، طالما ده يفرحك ويريحك، هقول الكلام، برضه نظام سوقي وكل حاجة. فدول ناس نسأل الله عز وجل العافية. يوم ما العلاقات هتتحسن بيننا وبين إيران المد الشيعي جاهز. وضبطوا أكثر من تنظيم شيعي في الجامعات والكلام ده، ومع ذلك بكل أسف برضه جمعية أهل البيت رجعت مرة ثانية اللي الأزهر حاضر نشاطها من أواخر الخمسينيات. رجعت جمعية أهل البيت، وطبعا ريحة التشيع بدأت تظهر في بلادنا مرة أخرى، ومن رائحة التشيع تشييد المساجد المقبورة. المساجد المقبورة التي بيلمعوا فيها والكلام ده، هو أنت عارف الليلة الختامية اللي بدأوا بيحضروا 4 مليون حاج. ها؟ بيحضروا هناك، وتلاقي بقى الكاميرات وكبار المسؤولين والكلام ده هو، وانتوا عارفين هنا في تبرشين المسجد بتاعنا ده اتهز البيوت حوالين المسجد، وكانت محنة لأصحاب البيوت، ولم يعوضوا على الأقل بما يرضي الله عز وجل. عايزين يوسعوا الميدان، لأن ده برضه إيه من سياسة إيه؟ إحياء المساجد المقبورة مرة أخرى ضربا للمجد السلفي الأصولي في بلاد المسلمين. وما كانتش المسألة هتختصر على كده، كان هيفضل يهدوا في البيوت على حسب الخطة اللي كانت تتبع المحافظ القديم، يعني هتتهد البيوت، تفضل تتهد لحد ما توصل لمحافظة سكة الحديد، بحيث ان واقف على السكة الحديد بأقل قدر من البصر يبص على المسجد عشان خاطر برضه ايه يقدم مسجد الشيخ طلحة اللي هو رضي الله عنه وأرضاه. دي ريح التشيع، دي ريح التشيع، والصوفية طالعة من تحت جناح الايه؟ طالعة من تحت جناح التشيع. كل هذا بسبب الغلو في علي بن ابي طالب رضي الله عنه. هذا المذهب كله، وطبعا الشيعه مش فرقه واحده، الشيعه فرق كثيره، الشيعه فرق كثيره، منها الغالي جدا الكافر بلا مثنويه، ومنها النص كافر اذا جاز التعبير يعني، وطبعا الفسقه ما اكثرهم، والجماعه العدلين يعني مات الجماعة العدلين اللي المتشيعين فقط مش الرافضة، طبعا المتشيع بس اللي هو كان يقدم علي على عثمان بس، لكن ما قربش من أبا بكر وعمر، إنما الرافضة هم الذين يسبون أبا بكر وعمر، دول الرافضة زي بتوع إيران، إيران كلهم إمامية الرافضة، إنما الشيعة بتوع زمان اللي تفتح الكتاب مثلا يقول لك إيه؟ يقول لك ثقة شيعي أو صدوق شيعي. ده الكلام ده كان ايام زمان، ايام شعبه بن الحجاج وايام مالك وايام احمد بن حنبل، لما كان معنى التشيع هو تقديم علي على عثمان بس كده خلاص. انما الرفض ده ما فيش حد من العلماء روى عن رافضي بمعنى الرفض اللي هو يسب ابا بكر وعمر. ويا ريت الاخوه يشتروا كتاب من هذه السنه النبويه في الرد على الشيعه القدريه، من أمتع الكتب، عامل زي الحدود، كتاب شيخ الإسلام عامل زي الحدود، وصنفه في حدود سنة 710 لما كان في مصر، هو جاء مصر سنة 705 وخرج منها سنة 712، يعني 7 سنوات اللي هو أقام في مصر، خد منهم 5 سنوات 6 من ال7 سنين دول، وسنتين كده كان إيه، كان يعني بينتقل من الإسكندرية إلى القاهرة. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابو جعفر محمد بن الصباح وعبيد الله القواريري وسريج بن يونس كلهم عن يوسف ابن الماجشون. ويوسف ابن الماجشون ده هو ابن يعقوب ابن عبيد الله. والماجشون ده لفظ فارسي معناه الابيض المورد، الابيض اللي هو فيه حمره، وهي زي ايه الابيض الجميل، مش الابيض الجبر، الابيض الابيض جدا، الابيض الجص ده لون باهت وحش خلاص، انما الابيض المشرب بحمره اللي الذي يسميه العرب الاسمر. الاسمر في حديث انس كان النبي صلى الله عليه وسلم اسمر اللون، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش اسمر بمعنى السواد او بمعنى الاسمر الاصطلاحي عندنا او العرفي عندنا، لا لا، الأسمر ده اللي هو الفضة، لون الفضة. في حديث أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم أو حديث الربيع بن معوذ كأن وجهه سبيكة فضة. أنت عارف الفضة فيها مسحة سواد كده، مسحة سمار خفيف، فضة خالصة فيها مسحة سمار، هو ده الإيه؟ هو ده اللون الأبيض الجميل. هذا الحديث حديث سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن ابي طالب: انت مني بمنزله هارون من موسى، غير انه لا نبي بعد. الجماعه الشيعه بيقول لك الحديث ده فيه دلاله على ان علي هو الخليفه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، علشان قال له ايه؟ انت مني بمنزله هارون من موسى. خلاص؟ طيب، هل هارون كان خليفة موسى؟ لا، ده هارون عليه السلام توفي قبل موسى بأربعين سنة خلاص؟ إنما الخلافة خلافة موسى عليه السلام أو استخلاف موسى عليه السلام لهارون وهو رايح لميقات ربه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخلف مثلا عتاب بن أسيد على مكة، مثلا أم مكتوم بن رواحة، اي واحد من الصحابه كان يستخلفه على الصلاه وعلى القيام بشؤون المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم في الغزوه. فاي معنى للخلافه هنا؟ وهذا الحديث استغلته القاديانيه، وهي فرقه من الفرق الكافره التي ظهرت في او في القرن الماضي، وكانت صنيعه الانجليز بين مسلمي الهند. وكان القائد بتاعها واحد اسمه ميرزا غلام احمد القدياني الذي اسس هذا المذهب المرذول. وخلاصه هذا المذهب ان النبوه لم تختم بالنبي صلى الله عليه وسلم. طب مين هو النبي؟ هو ميرزا غلام احمد. خلاص؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم مش اخر الانبياء، وميرزا ده ايه اللي بعديه على طول. خلاص؟ واحتج بأن النبوة باقية بهذا الحديث، إلا أنهم حرفوا لفظة فيه، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، ومعنى بعدي أي معي، إلا أنه لا نبي معي، يعني ما بقاش اثنين أنبياء في وقت واحد. وهذا يدل على جواز ان ياتي بعده نبي، فعلي بن ابي طالب وبعدين مجد غلام ايه؟ غلام احمد القدياني. وذكروا ايضا من القران: وما كان محمد ابا احد من رجاله ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ان الخاتم اي زينه النبيين، كما ان الخاتم زينه الاصبع. كما ان الخاتم زينه الاصبع. واحتج لهذا المعنى المردود بحديث ايضا في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الانبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فجمله وزينه الا موضع لبنه، فكلما مر الناس قالوا: ما اجمله ما احسنه الا موضع هذه اللبنه، فانا اللبنه وانا خاتم النبيين. قال لك: فكان البيت مشوه والجدار مشوه، والناس يقولوا: يا جمال الجدار يا حلاوه الجدار، لولا في طوبه ناقصه منه. انا بقى هذه اللبنه التي جملت هذا الجدار. خلاص؟ فيقول لك: هذا يدل على ان انا اللبنه وانا خاتم، يعني انا الزينه، زينه الجدار ده هو، وانا الخاتم كما ان الخاتم زينه الاصبع. وهكذا يحرفون الكلم عن مواضعه كأسلاف من اليهود والنصارى. قال سعيد: أحببت أن أشافر بها سعدا، فلقيت سعدا فحدثته بما حدثني به عامر هو ابن سعد يعني، فقال: أنا سمعته. فقلت: أنت سمعته؟ طبعا ده ليس تشكيكا، إنما هو إيه؟ من باب التأكيد كقول الله عز وجل: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، واثنان وإلهان فهما اثنان، خلاص ما يبقوش ثلاث. وكقولك: سمعت بأذني وأبصرت بعيني، ومعروف أن موضع البصر هو العين وموضع السمع هو الأذن، هذا كله كان من باب التأكيد. قال: فقلت: أأنت سمعته؟ فوضع إصبعيه على أذنيه وقال: نعم، وإلا فاستكتا. استكتا، السك هو ضيق صراخ الأذن أو صغر الأذن، واخد بالك؟ عشان كده إيه، واحد يقول لك إيه؟ واحد يقول لك سك، أو يقول لك أنا سكيته، خميته يعني، واخد بالك؟ والسك ده معناه إيه؟ السك ده معناه ضيق الصماخ، صماخ الأذن أطرش يعني، أو إن هو إيه ممكن يكون عنده صمم أو كده. فكأن سعدا يدعو على نفسه بالصمم إن لم يكن سمع، يقول: إن لم تسمع، إن لم تكن أذني سمعت هذا الكلام فالصمم خير لك. وهذا كله إيه؟ تأكيد. ومسألة الإشارة هذه برضه إيه؟ بتأكيد الإيه؟ بتأكيد المعنى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. صفة، حد بيسأل عن صفة مناسك المرأة في الحج، هي نفس يعني مال الرجل، إلا فيما يتعلق بمسألة الإيه؟ بمسألة اللباس، يعني إحرام المرأة في وجهها وفي كفيها، فهي المرأة لا تنتقب إنما تسدل، يعني يكون إيه؟ يعني يكون في طبقة كده خفيفة مربوطة من فوق تنزلها على وشها، بحيث ان هذه الطبقة لا تلامس الايه؟ لا تلامس الوجه، ولو لامست هذه الطبقة الوجه يعني رغما عن المرأة فلا شيء عليها، يعني لا معلاش جم ولا حاجة زي ما بيفتي بعض الفقهاء. وكذلك المرأة يعني لا تلبس الإزار ولا الرداء، تلبس ملابسها العادية. وبرضه كثير من النساء اللي بيحبوا يلبسوا اللون الأبيض، واللون الأبيض إنما هو اللون المستحب للرجال، إنما اللون المستحب للنساء فهو اللون الأسود، اللون الأسود. إذا المرأة يعني لا تستطع أن تلبس اللون الأسود على أساس أنها مش رايحة جنازة، دي رايحة حج، وهم اللون الأسود بيتشائموا منه يعني ما يحبوهوش، فلا بأس أن تلبس أي لون آخر، ولا يستحب لها أن تلبس اللون الأبيض. أيضا المرأة لا تحلق شعرها ولا تقصره تقصيرا فاحشا، إنما تأخذ منه بقدر الملك، بخلاف الرجل فإن المستحب بالنسبة له أن يحلق شعره بالموسى، وإن لم يفعل فيقصر. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا ثلاث مرات للمحلقين ودعا مرة للمقصرين.
الذي حمتك الصيام فلا زال الصيام قائما،
فأنا لا أفهم أن يكون الداعي موجودا ثم يتخلف المرء مع وجود الداعي إلا لأنه يعني ينطلق على غير أصل. عشان كده أنا بقول يعني صاحبنا واحد برضه كلمني على باب المسجد بمعنى هذا الكلام. إحنا بنقول يا أخوانا لابد من تفسير معنى العبودية مرة أخرى. البني آدم اللي يفصل عن ذكر الله عز وجل وعن العبادة وعن الجد في العمل الجديد، هذا الإنسان لا يعرف معنى العبودية. هو بيتحرك في الدنيا على كيف. لو أنه عرف أنه عبد وتلبس بهذا المعنى ما أظن الفضول يدب إليه بهذه السرعة. ولو دب إليه الفضول كلما تذكر عبوديته لله عز وجل وربوبية الله عز وجل له، فإن هذا من أعظم الدوافع له أن يستمر على البذل والعطاء. عشان كده احنا بنقول ليه يعني صاحبنا هذا، كل هذا من تسويل الشيطان لك، وكل هذا الذي والذي أوجبه هو نقص العلم الشرعي. الذي أوجب كل هذا ونقص العلم الشرعي. فإحنا بندعو أخانا هذا إلى التعلم، ومقصودش بالتعلم أن يقعد معانا يدرس بقى مصطلح الحديث ويدرس أصول الفقه والكلام ده، أو يدرس الأسانيد، لا. إنما يدرس ما أوجبه الله عز وجل عليه من معرفته تبارك وتعالى وتوحيده. لازم يخلص كتاب في التوحيد ده لازم، وليكن كتاب من مكتوب بأسلوب سهل مبسط بالنسبة لأهل هذا العصر، زي كتاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اللي هو كتاب القول المفيد شرح كتاب التوحيد. أي شيخ رحمه الله عليه يعني قاله شرحه وبعدين كتب هذا وعدلت بعض عباراته بأسلوب يعني سهل على أي إنسان إن هو يستدرك، مع إن في كتب للسلف أسهل من كتاب الشيخ ابن عثيمين بكثير، زي كتاب ابن مالك وغيره، ولكن ده بقى لازم نفهمه إزاي يقرأ في الكتاب وإزاي يفتح الكتاب، فإحنا بنقول له ابتداء هياخد هذا الكتاب، فلا بد من دراسة التوحيد أولاً، وأن تعظم ربك سبحانه وتعالى، وبعدين الكتب اللي بيهتم فيها مؤلفها وكاتبها بالمعاني الرائقة المتعلقة بالعبودية، زي كتب ابن القيم مثلاً. كتاب الفوائد من أمتع الكتب التي دبجتها إراعة ابن القيم رحمه الله، عبارة عن دفقات روحية كده فقرات صغيرة ولكن ملآنة بالفوائد. كتب القيم عموما كتب جيدة. عندك برضو كتاب مفتاح باب السعادة ملآن أيضا بالدرر، وليس أن أحدا يقرب هذا الكتاب، وأظن أن في بعض إخواننا قربه، ولكن لو أن رجلا آخر قربه بأيسر من ذلك وأخذ النكت التي فيه فيما يتعلق بمسألة العبودية والالتزام لكان شيئا جيدا. وإحنا لسه إحنا هتشوف إن شاء الله يوم 27 العالم نايمة في الشارع، وطبعا هذا أيضا من الخلل في معنى العبودية. إن يجي ليلة 27 ليلة 27 وتلاقي الجامع مليان على الأرض. حتى أهل الخير، أهل الخير مثلا اللي بيحب ينفقوا يعني في رمضان، يجي الواحد منهم يقول لي أنا عايز كده تجنب لي ليلة 27 أنا بصرف فيها. أقول له طب ما أنت كده هتصرف كتير، ده بيحصل في المسجد مثلا قرابة 1000، فأنت لو هتجيب 1000 صباع موز أو 1000 علبة زبادي مثلا أو 1000 سندوتش أي حاجة، ما هتكلم تقول لك أصرف أي رقم. ويأتي أكثر من واحد لدرجة إن مرة لما جالي أخ يعني بيقول لي ده في أكثر من واحد بيتخانقوا على الليل 27، قلت له خلاص نعمل قرعة. هنعمل قرعة بينهم يعني. فطب ليه الجماعة دول بيتخانقوا على الليل 27؟ هل الإنفاق في ليلة 27 له مزية وله فضيلة عن الإنفاق في أي ليلة؟ طب ما هو ده نوع من الخلل أوجبه الجهل بالعلم. هو النهارده لما انت بتنفق في رمضان هل احنا عندنا دليل شرعي الا الحديث الضعيف ما فريضه فيما فيه ب70 فريضه فيما سواه والكلام انت عاملين ايه ونقولنا ليه النهارده؟ وهذا حديث منكر لا يصح كله على بعض. ايها الناس قد اظلكم شهر عظيم، ان كان الحديث الطويل ده اللي احنا بنسمعه ليه النهارده، هذا حديث منكر لا يصح. فالنهارده احنا بنقول التوبة في رمضان هل لها مزية عشان كله بيتوب في رمضان وسايب شوال وسايب شعبان؟ هل الإنفاق في رمضان أو الإنفاق في ليلة 27 له مزية عشان يتخافوا عليها وعايزين مثلا نعمل قرعة بينهم الكلام ده؟ ما الذي أوجب هذا كله؟ هو الجهل والعلم. أي نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود من الريح المرسلة في رمضان، ماشي، ده ما 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 يقولش ان النفقه في رمضان 76 او 30 او 40 في شوال. انت تنفق ماشي، مفيش مشاكل، تنفق ده شهر بر وخير واحسان والكلام ده، لكن احنا عايزين دليل يوقت هذا الثواب يبينه. فالنهارده لما ليله 27 هيفضلوا الجامع بيبتدي ينقصر، لان الجامع ما كانش كده اول رمضان، كان الجامع لحد العتبه وكان الشارع مليان عتبه. دلوقتي صلاه الجامع صفصف اهو والعتبه اتكشف والشارع بقى فاضي. دلوقتي هنبتدي بقى نقل 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 لحد خلاص يوم 27 تلاقي حصل هجوم مره واحده على الجامع. ليه بقى؟ كل ده نوع من الخلل في معنى العبوديه لله عز وجل. العبودية أن تستديم طالما أن الله يراك، وطالما أن الله يسمعك وهو يسمعك ويراك دائما، يبقى ينبغي أن تستحي من الله أنك أنت تعبد له 27 و28 و29 خلاص تلاقي جامع لحد ربع من. فده يا جماعة كله لأننا لا نعرف معنى العبودية لله عز وجل. أشرف صفات العبد العبودية، طول ما أنت عبد وأنت راكع راسك للسماء، أول ما تخرج من العبودية وتعبد ربنا بمزاجك وتتحرك مزاجك يبدأ الانحدار. فأخونا يعني الذي يشتكي من علة هي عامة في وسط المسلمين، فعلاجها كما قلت أن يراق، أن يرمق نفسه بعين العبودية، وأن يرمق ربه عز وجل بعين الربوبية والألوهية والتعظيم الواجبين له تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.